السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاليوم مع المجلس الرابع من هذه المجالس الإيمانية مع كتاب الله جل وعلا في سورة الأحقاف، وأسأل الله أن يوفق وأن نكمل هذه المجالس في المجلس الخامس في الأسبوع القادم إن شاء الله. نستمع الآن إلى قراءة ما يمكن أن نقف عنده في هذه الليلة بإذن الله، ثم نقف متدبرين مع ما تيسر إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن بين الله جل وعلا أدلة التوحيد فيما مضى من الآيات، وأدلة النبوة أي صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعرض عنها كفار مكة بسبب استكبارهم واستغراقهم في ملذات الحياة الدنيا واشتغال بالحلال والحرام، حيث كانوا يتعاملون بالربا والكهانة وغيرها والسبي، وأيضا في شيء من الحلال، ولكن يغلب الحرام كله تعلقا بهذه الدنيا واشتغالا بطلبها. ذكر الله جل وعلا بعد ذلك قصة عاد للعظة والتذكرة والعبرة، فقد أهلكهم الله جل وعلا بسبب كفرهم واستكبارهم وانغماسهم في الدنيا، حيث متعوا كما بين الله جل وعلا في سورة الشعراء، فهم يبنون البنيان ويتخذون المساكن فارهين، وهذا مما صدهم عن طاعة الله جل وعلا والبعد عن الإيمان بهود عليه السلام. وضرب الأمثلة الواقعية أيها الأحبة مهم جدا في الدعوة والتربية والتعليم، لأنه تقاس الأشباه بنظائرها، أو تقاس الأشياء بأشباهها ونظائرها، وفي ذلك أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لست أول من كذب، كل الأنبياء كذبوا على اختلاف من استجيب له، هناك من لم يستجب له أبدا، وهناك من استجاب له الرجل والرجلين والرهط والرهيب، وهناك من هو أكثر كموسى عليه السلام، وهناك من لم يؤمن معه إلا قليل كنوح. فلما يذكر الله جل وعلا هذه الأمثلة كقوم هود عليه السلام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له على دعوته، وأن هذا العناد الذي واجهك به أهل مكة وكفار قريش ليسوا أول من كذب، فقد سبقهم آخرون، فلذلك لا تحزن ولا تأسى. وهكذا أيضا هي رسالة لكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكل داعية إلى الله جل وعلا. قبل هذه القصة واذكر أخا عاد، مرت معنا باختصار في الأسبوع الماضي: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يعني انظروا كيف أدى الاستمتاع في الدنيا إلى عدم الاستجابة. ولذلك ذكر العلماء المفسرون في قصة ما ورد القرية في سورة ياسين: أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، إلى أن قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء لاحظ من أقصى المدينة، قالوا: لأن وسط المدن هي محل التجارة والمناصب، فاستجابتهم قليلة، بينما أطراف المدن لاحظ هذا قديم جدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. غالبا ما يكون فيها الفقراء والذين لم يرتبطوا بمصالح دنيوية كبيرة فتكون استجابتهم أكثر. فلذلك قال وجاء من أقصى المدينة، حتى إنه قيل إن هؤلاء الرسل وهم في طريقهم إلى هذه القرية مروا به فدعوه فأسلم. ولذلك لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان، هذا قبل إسلامه رضي الله عنه، قال هل أكثر من يتبعه الأغنياء أو الفقراء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الفقراء. قال وهكذا كل نبي، وهكذا قال قوم نوح، وصفوا من اتبع نوح عليه السلام بالأراذل والفقراء والمساكين، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الفقراء المساكين الذين لا يؤبى لهم. وهكذا، وهذه رسالة لا شك للدعاة الله جل وعلا أن يعنوا بالمدن والقرى والأرياف والبوادي. وأذكر في هذا المجال قصة جميلة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، حياته في الدعوة، جاءه بعض كبار المشايخ يزورونه في وقت الربيع، وقالوا يا شيخ نحن ذهبنا الحمد لله إلى البر ومساكن البادية، رأينا الخير والأمطار والنعيم. قال كيفكم الدعوة؟ ماذا فعلتم في الدعوة؟ دعوتم الله إلى الله جل وعلا؟ علمتم الناس التوحيد؟ قالوا الحمد لله، لكن بالشرك يا شيخ، الخير عم والمطر عم. قال الحمد لله، لكن ماذا فعلتم بالدعوة؟ الناس بحاجة، خاصة تعليمهم، خاصة الأطراف يحتاجون لمن يعلمهم أمر دينه. انظروا كيف حتى في رحلة هم يعتبرون رحلة إلى البر للنزهة يلح عليهم إلا أن نسألهم ماذا فعلتم الدعوة إلى الله جل وعلا. الشاهد هنا يقول هنا في هذه الآية يبين أن هؤلاء استمتعوا بدنياهم، وكلما أغرق الإنسان في طلب الدنيا وبخاصة بغير الحق أبعدته عن الله جل وعلا وبدأ يدور حول مصالحه. ولذلك قارون يقول لما بين الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى الذي صده عن الاستجابة، وأن يكون مع أنه ليس من الأقباط، هو من بني إسرائيل من قوم موسى، فبغى عليهم. بماذا؟ بسبب ماله وطغيانه، إنما أتيت على علم عندي، خرج على قومي في زينته، حتى يقال له، يقول الذين أوتوا العلم ينصحونه ولا تنس نصيبك من الدنيا. هو الآن كل حياته في الدنيا، كل لا يحتاج إلى من يوصيه أنه لا ينسى الدنيا، يحتاج من يوصيه لا ينسى الآخرة، لكن هذه فيها دلالة أن تجعل الدنيا في مقام من يذكرك بها، من يذكرك بها، فبمعنى لانشغالك بأمر الله والدعوة إلى الله. حتى لو طلبت الدنيا تطلبها للاستعانة على أمر الله جل وعلا، للقيام بأمر الله جل وعلا. فهؤلاء بسبب طغيانهم يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هذا يوم القيامة يقول، واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. في علاقة بين الاستغناء والكبر، ولذلك قال جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ليس فقط استغنى بالمال، كل من استغنى بشيء غالبا الكلام والآية في الغالب يطغى، إن استغنى بمنصبه طغى على من دونه، إن استغنى بنسبه طغى على من دونه، إن استغنى بماله طغى على من دونه. حتى أحيانا نكون في العلم بدل أن يقوده العلم إلى التواضع، هناك من يقود العلم إلى استكبار على الآخرين. ولذلك في قراءة الشيخ اليوم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. السائل ليس هو فقط سائل المال كما قد يتبادر إلى الذهن، لا، كل سائل يسألك في العلم، يسألك في المال، يسألك في الجاه، لا تنهر، قد تعتذر منه، قد لا تستجيب، لكن هناك من ينهره. فهنا جعل أن الاستكبار في الآيات التي قبل قصة عاد قرينة بأنهم أذهبوا طيبات في حياة الدنيا واستمتعوا بها فاستكبروا على غيرهم، وهذا مشاهد نراه في حياتنا وواقعنا. ثم جاء بعد ذلك وذكر قصة هود عليه السلام، وإن لم يسمه هنا لأنه سماه في مواضيع أخرى. فلذلك ليحذر الإنسان أن تكون الدنيا سبب استكبار له، وإذا أكرمه الله بالمال فهذا خير، نعم المال الصالح العبد الصالح، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل، لكن ليضعها بيده لا بقلبه. الإشكال عندما تكون الدنيا بمناصبها أو مالها أو بأي سبب من أسباب استغناء بالقلب فهي تزاحم الحق. فقال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، كمثال عملي واقعي يذكر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سؤال، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، قال أخا عاد، قال لهذه هو هود، طيب عاد كافرة، هل يمكن يقال للمسلم أنه أخ للكافر؟ ذكر العلماء تفصيلا في هذه المسألة وهي مهمة جدا وخاصة مع انفتاح الإعلام، قالوا إذا كان له علاقة نسب أو علاقة في الدنيا يعني في البلدة أو مصاحبة أو ملابسة فإنه يقول يجوز أن يقال أخاهم، أن يقول فلان أخو فلان حتى لو لم يكن من قومهم. ولأن مثلا لوط عليه السلام ليس من قرية سدوم، هو جاء إليها لدعوتها ليس منهم، ومع ذلك قال الله جل وعلا وإخوان لوط، المقصود بقوم لوط. فذكر العلماء أنه يجوز النسبة للنسب أو للقرابة أو للبلد أو القبيلة أو المصاحبة، أما في الدين فلا، لا يمكن أن يكون الإنسان أخا للكافر، بل إن الإسلام جاء يفرق بين الشقيقين حتى في الميراث، إذا كان أحدهما كافر وأحدهما مسلم فلا يتوارثان أبدا، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، وهما من أم واحدة وأب واحد، وهذا هو الفرقان. هنا لفتة تدبرية ربما مرت معنا سابقا لكن لا مانع من التذكير في المناسبة، وأنتم تقرؤون سورة الشعراء تجدون وإلى يعني كل الأنبياء بيّنهم سبحانه وتعالى، نوح وهود وصالح ولوط كلهم وصفوا بالأخ، كلهم بالأخ، لكن لما جاء إلى مدين قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم، مع أنه في سورة هود وكذلك في سورة العنكبوت قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، لماذا سماه أخاهم في مواضع وهنا وقد سمى جميع الأنبياء؟ قال أي وصفهم أخاهم، قال لهم أخوهم نوح، قال لهم أخوهم هود، قال لهم أخوهم صالح، قال لهم أخوهم صالح، لما جاء أصحاب الأيكة قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. هنا اللفتة التي تبين يا أخوان دقة الولاء والبراء. في السابق نوح وهود وصالح ولوط في سبب كما ذكرنا، إما للقرابة والنسب أو للبلد، أما هنا قال لاحظوا كذب أصحاب الأيكة، والأيكة شجرة يعبدونها، هناك كل وصفهم عاد قبيلة وثمود قبيلة وقوم لوط قبيلة، هنا لا، قال أصحاب الأيكة، فما يمكن أن يقول إذ قال لهم أخوهم شعيب، معناه أخوهم بعبادة الأيكة، فقال هنا إذ قال لهم شعيب بدون أخوهم، لأن النسبة هنا جاءت لإلههم لصنمهم، فلا يمكن أن يكون شعيب أخ له، بينما لما نسبهم إلى مدين في عدد من السور ونسب وإلى مدين أخاهم شعيبا. هذا يبين لنا الدقة في عندما نتكلم وننطق متى تكون نسبة. ولذاك الذين يقولون مثلا اليهود إخواننا، النصارى إخواننا، البوذيين إخواننا، لا، لأنك أنت الآن هنا نسبتهم إلى عبادتهم، إلى آلهتهم، إلى ضلالهم، ففرق في المسألة. ولهذا جاء هنا يقول في واذكر أخ عاد، عاد قبيلة، فهو أخ لهم من قبيلتهم بل من أقاربهم بل قالوا من أشرافهم عليه السلام. ولذلك قال ابن عطية في هذه الآية واذكر أخ عاد، الأخوة هي أخوة القرابة، لأن هود عليه السلام كان من أشراف قبيلة عاد، وكان أخاهم في النسب لا في الدين كما قال الإمام القرطبي، والمقصود به هود عليه السلام. قالوا أجئتنا لتأفكنا، فيها وجهان، إما لتزيلنا تأفكنا عن عبادتنا، وإما لتصرفنا عنها، والمعنى واحد في النهاية. يقول ابن كثير عن عاد يسكنون الأحقاف، والأحقاف جبال الرمل، وكانت باليمن بين عمان وحضرموت، وقيل من عمان وحضرموت، بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر، هكذا قال ابن كثير رحمه. واسم واديهم مغيث، وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام كما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، وأي الطوال. وإن كانت النسبة يقول ابن كثير للقبيلة فهم طوال، كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهم من أطول الناس كانوا، وليس المقصود به أنهم أصحاب الخيام الطوال. ولذلك يقول ابن كثير والصحيح الأول كما بيناه في التفسير والله أعلم. قال أخو عاد هو هود، وعبر عنه بوصفه دون اسمه، لأن المراد هنا هو التمثيل والموعظة لقريش بأنهم أمثال عاد في الإعراض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أعرضوا عن دعوة هود عليه السلام. ثم في هذه الآية بيان عدل الله جل وعلا، فهو لا يعذب قوما إلا بعد الإنذار والبلاغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. فإقامة الحجة وعدم الاستجابة بعد ذلك هو من أسباب العذاب. فذكر بعض العلماء أن اقتصر هنا بالاسم على عاد قوم هود عليه السلام، قالوا لأنهم من أول الأمم العربية، ومعروف أن ثمود وهود، ثمود عفوا وعاد وثمود من العرب، يعني بعض الأنبياء من العجم ليسوا من العرب كبني إسرائيل وغيرهم. وأما هنا فهم في شمال، هؤلاء في الجنوب، وثمود كما تعلم في الطريق إلى تبوك، من المدينة إلى تبوك معروفة الآن تسمى مدائن صالح، فهم من العرب. فقال ذكر قصة لأن أول رسول من العرب والله أعلم. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم لاحظوا قوما تجهلون، ما قال ولكني أراكم تجهلون، قال العلماء زيد أو وردت كلمة قوما لتمكن الجهالة منهم، كأنهم منبع الجهل وموطن الجهل. فبينما جاء وصف بني إسرائيل وغيرهم تجهلون دون أن يذكر قوم، فقال العلماء هنا إنه أراد إثبات أن كل القبيلة كانت جاهلة إلا من آمن بهود عليه السلام. وهذا مثل قوله قول لوط عليه السلام أليس منكم رجل رشيد، ما في ولا واحد آمن بلوط معه إلا بناته فقط، حتى زوجته لم تؤمن به كما تعلم لوط. قال أليس منكم رجل رشيد، لو كان في واحد لذكره الله كما في قصة موسى عليه السلام مع قومه، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم فعدهم الله جل وعلا، وهما اثنان فقط من آلاف من بني إسرائيل. وهذا باب العدل أن يستثنى إذا تكلم الإنسان إلا إذا كان يقصد العموم، مثل أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما، أبوا كلهم بالجمع، ما في القرية كريم ضيف الخضر وموسى عليهم السلام. فهنا قال ولكني أراكم قوما تجهلون، كأنهم منبع الضلالة وموطن الضلالة والعياذ بالله. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند مسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا خيلت أي جاء الخيال كما نقول السماء تغير لونه صلى الله عليه وسلم، وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه يعني فرح واستبشر. تقول عائشة رضي الله تعالى فسألته فقال عليه الصلاة والسلام لا أدري لعله يكون، لا أدري لعله كما قال قوم عاد، هذا عارض ممطرنا. الله المستعان. أيها الأخوة، هل نحن تأثرنا في لما جاءت هذه الرياح والغبار؟ أبدا، كأن لم يتغير. عند كثير من الناس يحدث شيء، تأتي غبار تحجب الرؤية وتعم المملكة غالبا، وتتأخر الطائرات وتكون الرؤية مسافات محدودة. من يقف يعتبر؟ من يقف الذي يفعل ذلك وهم موجودون؟ هنيئا لهم الله والنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أن تعصف الريح يخاف. فهنا لفتة، مع كل أسف انتشر مقاطع أنه يقول لم يرد في القرآن المطر إلا للعذاب، وإذا كان الخير فهو يرد باسم الغيث، وهذا كلام غير صحيح. غير صحيح من وجهين: أولا ليس بصحيح أن كل ما ورد في القرآن باسم المطر عذاب، لأنه هنا فلما رأوه عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني هم الآن في هذه سموه مطر أي ينتظرون الخير، لم يقولوا أنه ممطرنا أي نعذب فيه. فالدليل على أنه يمكن يسمى الغيث مطرا وهو رحمة. أيضا الآيات كذلك في سورة المائدة أو سورة النساء، في سورة النساء ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، هذا ليس عذاب المطر الذي نزل على الصحابة وهم في الله، لكن طبيعي لما ينزل المطر أنه يؤثر، يعني حتى الغيث، حتى من باب المناقشة معهم، الغيث إذا نزل ألا يصبح هناك إذا كانت الأرض طين أو سبخة تؤثر في الناس؟ فلا يقال أنه تحول الغيث إلى عذاب. هذان دليلان من القرآن بتسمية المطر وأنه يراد به الخير. ثم أقوى من ذلك، يعني من هذا الاستنباط، وإلا لا شك القرآن أنه ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما في حديث أنس وغيره، بل هنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فإذا مطرت سري عنه، لو كان عذاب ما سري عنه. والقرآن لا يتعارض مع السنة ولا السنة مع القرآن. فالصحيح أن المطر يطلق على العذاب ويطلق على الرحمة كما ورد في القرآن والسنة. الوقفة المهمة عند هذا ليس فقط التنبيه هذا الأمر، أنكم تسمعون مقاطع مع كل أسف لأناس تصدروا للكلام في كتاب الله جل وعلا وهم ليسوا أهلا لذلك، وينزلون مقاطع قد تبهر بعض الناس ويقولون القرآن كله في الموضع الفلاني كذا، فتجد يفرقون بين القرية والمدينة فيقولون القرية كذا لا ترد إلا لكذا والمدينة لا ترد إلا لكذا، وهذا أيضا مرة أخرى باطل، والدليل موجود في الكتاب في القرآن، وقد رددت على بعض الأخوة لما أنزل لي هذا المقطع قلت هذا غير صحيح وكلام غير مستقيم، فرده في القرآن. فيا أحبتي لا تبهركم هذه الأمور إلا إذا كان من عالم معتبر، أو تعرضونها على عالم في القرآن معتبر، وإلا فليس كل من تصدر واستحسن وانطلقت عند الناس حسبها حقيقة، لأن الناس لا يدققون ولا يرجعون ولا يحصون، وإلا أحيانا يكون الرد من قولهم مباشرة، والله أعلم. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال: من حكمة الله جل وعلا أنه وضع مقدمات يحسبونها خيرا فأصبح عذابا عليهم، وهذا أشد في الوقع، لما يكون الإنسان ينتظر أقرب الناس إليه ثم يفاجأ بعدوه، فيقول هذه من حكمة الله ومن شدة العذاب عليهم أنهم كانوا يؤملون الرحمة بهذا المطر فإذا هو عذاب شديد كما بينه جل وعلا. وتأملوا هذا الاستنباط والوقفة لشيخنا العلامة أيضا الشيخ بن باز رحمه الله، يقول: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الناس وأتقى الناس يخاف، يعني لما يرى الريح، فكيف بغيره؟ إذا رأى الغيم دخل وخرج وتغير يخشى أن يكون فيه عذاب، مع كونه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس والصحابة خير الناس، فكيف بحالنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. في السابق ذكر أحد طلبة العلم، يقول: عندما كنا صغارا كنا إذا رأينا ميتا مرت جنازة جلسنا أسبوعا ونحن في رهبة وخوف، بينما الآن نصلي باليوم على جنائز وكأن شيئا لم يكن، كأن أصبحت أمرا عاديا. يعني من يقف معنا منا، وأكيد يوجد منكم في هذا المسجد من يقف وقف التدبر وهو يصلي على هؤلاء الأموات رحمهم الله، أنهم قبل ربما ساعات أو أيام كانوا مثلنا، لهم آمال لهم أهداف، الشاهد ثم سينتقلون للدار الآخرة. كذلك الآيات أرادها هو مقارنة بالآيات. أيضا من تلك الوقفات أن التحولات السلبية الكبرى التي تمر بالبلدان والأمم كالريح تسبق بإرهاص وإنذار، وما لم يتعامل مع تلك المقدمات بجدية وحكمة وحزم فقد يكون الدمار والبوار. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. كم تأتينا من النذارة، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وعندما تصرف القلوب أيها الأخوة عما فطرت عليه بمؤثرات الشبهات والشهوات ستفسر الأحداث تفسيرا مضادا لأسبابها وآثارها، فلا تتعظوا بالآيات والنذر حتى يحل بها العذاب والهلاك، كما في هذه الآية وفي الأعراف: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. نسأل الله السلامة والعافية. نرى الآيات والله يا أخوان تتوالى علينا، ثم تشغلنا بعض وسائل الإعلام بتحليلها تحليلا ماديا بعيدا. ومن أقوى الأدلة الكسوف، الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهما آيتان، الكسوف والخسوف، يخوف الله بها عباده. أصبح الناس الآن انظر من يصلي ولا يتأثرون، ويحلون تحليلا ماديا، وكيف أن ظل القمر الشمس على القمر إلى غير ذلك. نحن لا ننكر القضايا العلمية، لا، لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، لكن أين التخويف؟ لم يكن كذلك. وفعلا أذكر أيضا عندما كنا صغارا، والله أذكر في المدرسة يخرجوننا إذا جاء كسوف، فنخاف في ابتدائية، نخاف من الكسوف، من بالذات الشمس، يعني كسفت الشمس ويذهب الناس يصلون وتجد لهم تأثر. الآن ما عاد كذلك، وهذا نخشى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، صرف عن الآيات، تتوالى عليهم النذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولذلك كذلك هؤلاء، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ثم يقول بعد ذلك: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذه الآية تدمر كل شيء، كل، لا شك أن أقوى صيغ العموم لما تقول جاء كل الناس، لكنها لا تدل على دائما على الكل، أي الجميع. الدليل أنها لم تدمر مساكنهم، لأن الله جل وعلا هنا يقول: فيها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، معنى أن مساكنهم لم تدمر. فكل هنا تدل على الأغلب، أو كما قال العلماء كل شيء قابل للتدمير، كالنخل والبشر وما هو قابل للتدمير. وقد ورد في القرآن كل، ولو جاءتهم كل آية، المقصود أي بعض الآيات، فكلها وأوتيت من كل شيء. طبعا بالقياس لم تؤتى كل شيء، لكن دليل على الأغلب. هذه لغة عربية فصيحة فقط للبيان في هذا الموضع، والله أعلم. وثم يقول ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله، أي ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون، أي كفار قريش، أي فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم، أي من القوة، وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئا، بل غيركم أعظم منكم تمكينا، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا. وقارون دليل على ذلك، ما نعرف أحدا وصل إلى ما وصل إليه قارون. إذا كانت مفاتيح الخزائن، مفاتيح خزائن قارون من الأموال، المفاتيح، المفتاح تضع في جيبك 20 مفتاح، تنوء بالعصبة أولو القوة، أولو القوة حتى العصبة ليس الواحد، كم توقعون هذه المفاتيح؟ إذن كم تكون هذه الخزائن مليئة؟ ومع ذلك ماذا حدث؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لا ينفع مجرد وجود القوة المادية بدون تقوى الله جل وعلا لا في هذا الأمر. فيقول وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، الدليل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن السمع والأبصار والأفئدة أي العقول لا تكفي وحدها للدلالة أو للإيمان إذا لم يستخدمها الإنسان الاستخدام الصحيح في بابها، بل كثيرون كما تعلمون يستخدمون أسماعهم وأبصارهم وعقولهم بالصد عن دين الله، بتحريف الكلمة عن مواضعه، كما قال شيخ الإسلام عن الفلاسفة عندهم ذكاء، يعني عندهم عقول ذكاء ما كله في العقل طبعا، وعندهم سمع وأبصار، لكن ليس عندهم ذكاء، ليس عندهم تقوى، ولذلك انحرفوا وظلوا والعياذ بالله. فالفلاسفة معروف مناهجهم في هذا الأمر. فأعطاهم الله جل وعلا هذه القوة. بعض العلماء استنبط استنباط ما أطيف عنده قيل، قال سمعا وأبصارا، قدم السمع، قال لأن السمع هنا لا يسمع الإنسان إلا شيئا واحدا، ما يستطيع يسمع عدة أشياء في وقت واحد، يركز على معنى. أما البصر فيمكن أن يرى الإنسان عدة أشياء، الواحد جالس هنا قد يرى 20 شخص 30 شخص أقل أكثر في وقت واحد، فقدم هنا. ولهذا قال جعلنا لهم سمعا وأبصارا فعددها، والله أعلم، هو استنباط يسير بينه الله جل وعلا. يقول ابن عاشور وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يقول رحمه الله أنهم لم ينقصهم شيء مما يخل بإدراكهم الحق، فلا عذر لهم، وإنما هو العناد. وهذا تعريض بمشركي قريش، أي أنكم حرمتم أنفسكم الانتفاع بسمعكم وأبصاركم وعقولكم كما حرموه. إذن السبب متحد، أو النعمة متحدة، السمع والبصر والعقل، والسبب متحد، فالجزاء كذلك. وهكذا حل بكفار قريش لما صد النبي صلى الله عليه وسلم وصدوا عنه. ولمرة أخرى وأعيدها لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه الآية، يقول هذه وأمثالها تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفع صاحبها مع جحده بآيات الله، فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل بمجرده الإيمان، الإيمان النافع والمعرفة المنجية من عذاب الله. بل إن المعتزلة يسمون بالعقلانيين لأنهم استخدموا عقولهم في مقام النص، في ضد النص، كما هو اليوم من يسمون بالعقلانيين، وهؤلاء في الحقيقة ليسوا معهم عقول حقيقية. لو كانت معهم عقول صافية صادقة لآمنوا، لكنهم ما دخلها مما صرفها عن الحق من الأهواء والاستكبار والحزبيات والتعصب تصرف عن الحق. هذه مسألة يا إخوان لا بد أن نتأمل تجريد القلب. يقول العلماء إن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردة من النقاط. لا إله إلا الله هل فيها نقطة؟ مجردة. قالوا ولذلك التوحيد يجب أن يكون مجردا. هذا مستنبط بعض العلماء من كلمة التوحيد، هذا التجريد الذي لم يأتي عفوية في ما يمكن يوحد الإنسان. لكن إذا كان هواه هنا أو هناك ومتأثر بشبهة أو شهوة أو تعصب لقوم أو حزب أو غير ذلك لا يرى الحق. فهؤلاء حرموا الأبصار والأفئدة والعقول لأن دخلتها الشهوات. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، فجعلوا هذه الحجة وهذا باطل. نسأل الله السلامة والعافية. فليحرص الإنسان على أن يرى بعقله المجرد بعيدا عن أي مؤثرات إلا مؤثرات الإيمان حتى يرى الحق. ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. لا يمكن أن يتعارض، يقول العقل الصريح مع النقل الصحيح. المقصود بالعقل الصريح الخالي من الشوائب، كما تقول لبنا صريحا أي خالي من الشوائب. العقل الصريح الخالي من الشوائب من المؤثرات التي تطرأ عليه، لأن كل مولود يولد على الفطرة. فإذا الإنسان استخدم هذا العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. ثم يقول الله جل وعلا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يقصد مكة وما حولها من القرى. لاحظوا الحولها من القرى، عاد كانوا بالأحقاف، وثمود كانت منازلهم مدائن صالح المعروفة، وكذلك سبأ وهم أهل اليمن أيضا، ومدين كانوا في طريقهم ومرهم إلى الشام أو إلى غزة، وكذلك بحيرة قوم لوط وتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالله جل وعلا ذكر ما حولهم ولم يذكر غيرهم، لأن التأثر بالقريب أكثر من التأثر بالبعيد. فرق بين تقرأ خبر وقع في دول بعيدة أو خبر وقع على ما أنت فيه، كيف يؤثر في الإنسان. ولهذا عد عليهم هذه المناطق التي هي من حولهم ويعرفونها وتعرفها العرب في رحلة الشتاء والصيف. ولقد أهلكنا ما حولكم، يقول الله جل وعلا من القرى دون سمى عاد ثم عمم بعد ذلك، لكن وصفها بحوله. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، أي من قبلكم، وكذلك أنتم لعلكم ترجعون. فهذا فيها تهديد وبيان، مراجعة إلى التصحيح وإلى الرجوع إلى الله جل وعلا قبل وقوع العذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أسمعها في كل جمعة وأغلب الجمعة في سورة السجدة. الله جل وعلا يرسل آيات ويعطي مهلة لعل الناس يرجعون، وكل واحد منا كذلك لعله يرجع إلى الله جل وعلا قبل وفاته وقبل قيام ساعته كما مر معنا. وكل إنسان ساعته وقيامته إذا وافاه الأجل، فعليه بالرجوع إلى الله جل وعلا ما دام يعيش هذه النذر، وليخف أن يأتي الموت وهو على حاله ومعصيته، ولا يسوف ويؤجل ويؤخر ثم يفاجأ وقد أتاه الموت. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، قال أين آلهتهم لما حل بهم العذاب؟ كل هؤلاء يعبدون كما تعلمون يغوث ويعوق ونصر ونسر، يعبدون آلهة أصنام على حسب اختلافهم أصحاب الأيكة. فلماذا لم تنفعهم؟ ألم يسوا يقولون أن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؟ فهم يعبدون دعوة أنها تقربهم إلى الله، وأيضا عبادة قربة يقربون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهنا يقول من دون الله قربانا آلهة، لماذا لم تنفعهم إذا كانت آلهة صحيحة؟ هل إبراهيم عليه السلام هو يحطم الأصنام، لماذا لم تدافع عن نفسها؟ فعلا لماذا لم تدافع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان يطعنها واحدا واحد، الأصنام داخل الكعبة وخارج الكعبة، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. هل في واحد منها دافع عن نفسه؟ 360 صنم. بل ليس خاص أيها بالجمادات، بل حتى اتخاذ آلهة وأولياء من البشر، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضر. الذي يقرأ التاريخ ممن اتخذ أولياء من دون الله، لما جاءت الأزمات تخلوا عنهم، تخلوا عنهم وما نصروهم. وهذا كله حقيقة يثبتها الله جل وعلا. بل قال عن المنافقين وقد وعدوا اليهود بأنهم سينصرونهم كما في سورة الحشر، فكذبهم الله وقال ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير، هل نصرهم المنافقون؟ والله جل وعلا قد قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا، إلى أن يقول ولئن نصروهم لو فعلوا لجاءهم أشد ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذا هو الواقع. لكن ألا يتعظ الناس؟ أين العقول؟ هنا نقول لماذا لم يستخدم العقل في مجاله، وإلا أدلة شاهدة بينة واضحة. كم من الناس اتخذ دول لتنصرهم، والحقيقة هم الذين ينصرونهم، ومع ذلك عند الأزمات يتخلون عنهم. هذه حقائق إيمانية لا يعرفها إلا المؤمنون إلا المعتبرون. فهنا يقول الله جل وعلا فلولا أي فهلا تحضير نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. كمثل الشيطان، أقرب مثال، يقول الله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يقول أيضا في سورة إبراهيم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كبرت بما أشركتم. يعني يوم القيامة يتبرأ، بل تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعبدونهم يعظمونهم، يوم القيامة يتبرؤون منهم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا بس ما ينفع الكلام، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، عذاب نفسي. قطعوا قلوبهم وأعمالهم وحاربوا من أجل هؤلاء وولاء لهؤلاء، وانظر كيف يتخلون عنه، تبرؤ. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا جعل الله ويكون منهم إلا المتقين. حقائق قرآنية نافعة. لكن متى يعي الناس، متى يتعظوا أن بعض من يتبعونهم هم سيكونون خصوما لهم؟ ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب. لماذا قالوا ضعفين؟ قالوا ضعف يعني عذاب واحد لأنهم كفروا بالله، والعذاب الآخر لأنهم أضلونا. فيقول الشيخ محمد بن عثيمين عند هذه الآية في سورة الأحزاب ما ظلموهم هؤلاء إذ قالوا آتهم ضعفين من العذاب، بل عدلوا، ولا يحملن أوزارهم أوزارا، يحملون أوزارهم أوزار من أضلوهم كما بيّن الله جل وعلا. فهذه حقائق إيمانية يبينها الله جل وعلا في هذا الأمر. ثم يقول جل وعلا وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. والإفتراء نوع من الكذب وهو ابتكار الأخبار الكاذبة، ويرادف الاختلاق لأنه مشتق من فري الجلد. فالإفتراء الكذب الذي يقول فعطف ما كانوا يفترون على إفكهم، من عطف الأخص على الأعم، فإن زعمهم أن الأصنام شركاء لله كذب مروي من قبل الأفك. واذكر أخ عاد، قال العلماء لا تجد كلمة أجمع لمعنى يعني الذكر اللساني والقلب من كلمة أذكر. أنت أحيانا تقول لشخص أذكر كذا يعني أنطق، وتقول أذكر كذا أي تذكر، فكلمة أذكر هنا واذكر أخ عاد يذكرها لإنذار قومه ويذكرها أيضا للتأمل فيها. فقال العلماء اللغة لا تجد كلمة أجمع لمعنى الذكر اللساني والقلب من كلمة أذكر، لأنها تصلح لهذا، والله أعلم. قال أيضا عند الله كما في هذه الآية قالوا إن الحصر هنا أنه لا يعلم متى يقع العذاب إلا الله جل وعلا، لما قال عليه السلام إنما العلم عند الله لما سألوا عن العذاب، فهذا لا يعلم كما لا يعلم وقوع الساعة إلا الله، لا يعلم وقوع العذاب إلا الله جل وعلا. كذلك من تلك الوقفات التي نختم بها، فقال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، ما قال من أهل القرى وإن كان ورد في آياته، قالوا لأن إذا أهلكت القرية فقد أهلك من فيها، وغالبا مثلا الناس معقوك سقطت الطائرة بمن فيها، غالبا يكون هلكوا جميعا، غالبا غرقت السفينة معناها غرقت بمن فيها. فقال هنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، فخص القرية دليل على الاستئصال، ولم يبق من أهلها أحد إلا من نجاهم الله جل وعلا. وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، هنا فيها وقفتان، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، أولا قالوا للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم أي منهجهم الافتراء، وكذلك نجزي المفترين، دائما أهل الباطل منهجهم الافتراء لأنهم لا يصلبون ولا يصمدون أمام الحق. وثانيا أيضا بصيغة المضارع، قال ما قال وذلك إفكهم وما كانوا قد افتروا، لا قال يفترون، دليل أنهم يتجدد فيهم الافتراء دائما وأبدا، والله أعلم. الآن انتقل إلى حول هذه الآيات، في ظلال هذه الآيات سأقف وقفتين، أتمنى أن نتمكن من الإلمام بهما. مجلس اليوم كله في الهلاك، هلاك قوم هود عاد والقرى كما قال الله جل وعلا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وكذلك قوم هود عليه السلام أيضا الذين كفروا به أهلكهم الله جل وعلا. فنقف حتى نعتبر، لأن الله ما قص علينا هذه القصص وأمثالها إلا للعبرة ولأخذ العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، فحتى نخاف ونحتاط. نحن في زمن كثرت فيه الفتن والتقلبات والأحوال، وكثيرون ينسلخون من دينهم والتغيرات، ما هي أسباب هلاك الأمم والأفراد؟ قد تهلك الأمم والمجتمعات وقد يهلك الفرد. يصعب حصر الأسباب في درس ولا درسين ولا ثلاثة ولا أكثر، يحتاج مجالس، لكن سأخذ فقط أبرز أو من أبرز أسباب هلاك القرى. أعظمها لا شك هو الكفر والشرك، الكفر بالله وحده، الشرك معه، وتكذيب الرسل. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هذه الآيات أيها الأحبة عظيمة في سورة الفرقان، وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وفي سورة العنكبوت فكلا أخذنا بذنبه، بعد أن عدد الأنبياء قوم لوط وعاد وثمود وفرعون وكذلك مدين في سورة العنكبوت، قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا التكذيب بالأنبياء والشرك والكفر أعظم الأسباب. أيضا أيها الإخوة، الظلم بمعناه العام والخاص كما قال العلماء. يقول الله جل وعلا كما تعلمون في سورة الكهف: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الظلم شأنه عظيم يا أخوان، وكما قلت لكم قد يكون على شأن الفرد، يظلم فيهلك، تأتيه دعوة بمن ظلم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يا إخوتي يا أحبتي، من باب التذكير وأن تكونوا دعاة خير وعدل، كم والله الآن من المظالم التي تقع، يأتون أناس يظلمون، يشعرون بظلم كفلائهم، وتجد ظلما في أنواع، في البيع، في الشراء، ظلم. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فتخوف الشخص بأن يخاف من الله جل وعلا أن يعاقب، وقد تكون العقوبة على الفرد وتكون أيضا على الأمة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا كان مجتمع في من يظلم والبقية لم ينكروا يدخلون فيها، لأن يعني كما في حديث زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالظلم من أعظم أسباب الهلاك للأمم والمجتمعات والأفراد، وقد تكرر في القرآن كثرة الفساد وانتشار الخبث. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللهم سلم سلم، هذا أمر عظيم. إذا سكت الناس ولم يقوموا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أمام هؤلاء يحل العقاب. ولذلك مرة أخرى في حديث زينب وهو كذلك عن أم سلمة رضي الله عنهما: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. الكفر بنعم الله جل وعلا وعدم القيام بواجب الشكر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، إلى قال جل وعلا: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، أي كفروا بالنعم، كفروا بالله، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ أي لهم ولغيرهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيضا أيها الأخوة، المجاهرة بالمعاصي وعدم إنكارها. عن زينب رضي الله تعالى عنها هذا الحديث كررته لأهميته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق بإصبعه والإبهام التي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ لاحظوا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث، أما إذا وجد المصلحون فلا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. كيف نجمع بين آية هود وبين هذا الحديث أن هنا الصالحون؟ فالصلاح وحده لا يدفع العذاب، إنما الذي يدفع العذاب هم المصلحون، الآمر المعروف الناهون عن المنكر. فأيضا من أسباب الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا بلاد المسلمين كل سوء، ترك الإصلاح وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا عم الفساد. يقول الله جل وعلا: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إلى أن قال في آخر الآيات: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أما إذا وجد الإصلاح فإنه يمنع من العذاب وإن وجد شيء من الظلم. وما كان ربك مهلك القرى بظلم، يعني موجود الظلم، إلا وأهلها، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا وجد الإصلاح منع من الظلم. فإذا أذن الله بهلاكها أنجينا الذين ينهون عن السوء. فلما نسوا ما ذكروا به بين الله جل وعلا أنه أنجى الذين ينهون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسدون. نسأل الله السلامة والعافية. عن أبي هريرة رضي الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. نسأل الله السلامة والعافية. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. أيضا بخس حقوق العباد، ظهور النقص والتطفيف في الكيل والميزان إلى أين ذلك، وهذا الله المستعان موجود اليوم. يعني الغش أو من حقوق العباد التطفيف، تجد بعض الناس يأخذ من تحت يده من أجيرة يأخذ كل حقه ولا يعطيه حقه، والعكس بعض الأجراء يبخس الحق الذي عليه ويطالب بحقه كاملا. وسبقا أشرت إلى مسألة يا أحبتي، لا تتصورون هذا الذي يحدث هو الذي يطفف الميزان فقط والمكيال، أو أن فقط في حقوق العمال وغيرهم، كل من استأجر في شيء، الموظف المدرس الذي يتأخر عن تدريس طلابه بدون عذر مقبول ويريد حقه كاملا، الموظف الذي لا يأتي للدوام إلا متأخر ويخرج مبكرا ويخرج أثناء الدوام ويضيع مصالح العباد. يا أحبتي انظروا إلى الفقهاء ماذا قالوا في باب الإجارة. يقولون: هل يجوز للأجير أن يصلي الفريضة بدون إذن من أجره؟ لأن الوقت له، دام من الساعة 7:30 أو من الساعة 8 إلى الساعة 2:00. هل يجوز له أن يتنفل؟ قالوا: أما الفريضة فيجوز لأنها واجب، ولا يمكن لمسلم أن يمنع أحدا من أن يؤدي فريضة الله. فحتى لأنه قد يوجد من يمنع هؤلاء من الصلاة، لا يطيعه، لا طاعة للمخلوق. طيب النوافل اختلفوا في الرواتب، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال ما يجوز إلا بإذنه. طيب النوافل المطلقة قالوا لا يجوز، لأن هذا الوقت حق لمن استأجره، يعني الذي في الدوام في الوظيفة حق للدولة لحقوق الناس، يخرج من المكتب يقول حتى أصلي الضحى، إلا إذا كنت لم تعطل المصالح هذا شيء آخر. أئمة المساجد يأخذون مقابل، والمؤذنون يغابون لا يؤذنون، أحيانا يغاب الإمام والمؤذن يبقى المسجد ما في أحد. كل هذا ما يجوز، كل هذا من يدخل باب التطفيف وأخذ الأموال بغير حق، فلننتبه أيها الأخوة. ولذلك البعض يشكو يقول: أنا أولادي لا يطيعوني، أنا عندي مصيبة، هل حلال؟ مالك حلال؟ قال: والله حلال الحمد لله، أنا ما أكلت ربا ولا تعاملت بمحرم. لا يا أخي الكريم، أنت أخذت كل دقيقة وأنت مؤجر فيها يقابلها مبلغ من المال، إذا لم تعد هذا الوقت فإنك تأخذ مالا غير صحيح، تأكله وتأكل فيه أبنائك. نحتاج إلى الدقة في هذه المسألة ولا نتساهل في الحقوق. فلذلك من أسباب الهلاك الفردي والعام ظهور النقص والتطفيف في الكيل والميزان ومنع حق العباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، سأقرأ الحديث لأنه يصعب أن أقتصر على شيء منه، يقول: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. شوف الآن انتشر فيهم الزنا، هل أحد كان يعرف الإيدز؟ ما عرف إلا لما انتشر فيه، وأكثر البلاد انتشر فيها مرض الإيدز التي تظهر الفاحشة، وهذا معروف تقارير عالمية. هذا الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال، هذه الثانية، والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. هذا أيضا الذين لم ينقصوا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثالثا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولولا البهائم لم يمطر. البعض إذا وجد المطر نزل قال الله راض عنا، وما يدريك قد يكون فتنة، قد يكون أنزله لأجل هذه البهائم للأطفال للشيوخ الركع والأطفال الرضع، ماذا يدرك أن الله راض عنا. والثالثة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وهذا تشاهدونه. وأخيرا الخامسة يا رسول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. أيضا من أسباب الهلاك التنافس على الدنيا، على التنافس في الدنيا على حساب الآخرة والرغبة فيها والمغالبة عليها بغير الحق، كما مر معنا في الاستكبار وغيره في السر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. أيضا الشح وهو شدة حب المال وجمعه من الوجوه المباحة والمحرمة ومنع الحقوق الواجبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. التعامل بالربا ووجود الزنا كما في بعض بلاد العالم فإن هذا ما يخرب البلاد ويهلك العباد ويوجب سخط الرب عز وجل. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم من الربا والزنا إلا أخذوا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، أي حق عليهم عذاب الله جل وعلا. رواه أحمد وحسنه الألباني. أيضا من أسباب الهلاك، اللهم سلم، وهذه لأبنائنا هداهم الله ممن وقع في هذا الأمر، الغلو في الدين. والغلو هو التنطع ومجاوزة الحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. رواه مسلم هلك المتنطعون. اليوم الغلو كما تعلمون موجود في بعض بلاد العالم. الغلو الآن هناك من يقاتل في بعض مناطق العالم، يقاتل إخوانه المسلمين بسبب هذا الغلو لأنهم كفروهم واستحلوا دماءهم، ولا شك أنه من أسباب الهلاك. وانظروا إلى المناطق التي وقع فيها الغلو ماذا حدث، التي وقع فيها الغلو واستحلت فيها الدماء وتآمروا مع أعداء الله، وإن كانوا يدعون أنهم يقولون نحن من أجل نصر دين الله، فحدث الهلاك عليهم وعلى غيرهم وتشتتوا وشتتوا تفرقوا أيادي سبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. رواه مسلم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. جاءت الآية بعدها مباشرة. فالغلو في الدين أيضا من أسباب الهلاك، هلاك الفرد وهلاك الأمة التي يظهر فيها الغلو ولا ينكر. نسأل الله يحمينا ويحمي بلادنا من هذه الآفة الخطيرة التي وقع فيها بعض أبنائنا هداهم الله وردهم إلى الحق، ولكن الحمد لله هي تخف، وكثير منهم رجع عن غلوه لما رأوا من ضلال هذا المنهج. فهذا من أسباب الهلاك. كذلك ترك الجهاد والإخلاد إلى الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. وكذلك في الحديث تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أنحن من قلة يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الحديث وليغلبن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عظيم في حديث تداعي الأمم. أيضا الاختلاف والتفرق بين المسلمين، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإذا فشلوا وذهبت ريحهم تسلط عليهم الأعداء وأهلكوهم. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب في الهلاك، لأن مخالفة لله جل وعلا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وصححه الألباني. وما بقي من وقت أشير بعض الإشارات لوقفات مع قوم هود. قص الله علينا قصة هود في مواضع عدة، حتى أنها وردت في القرآن في قرابة 20 موضعا. قصة هود عليه السلام مع قومه عاد وردت في 20 موضعا من القرآن. والقصص أيها الأخوة مهمة جدا في التعليم والتربية، ولذلك القصص في القرآن كثيرة، سورة كاملة كسورة يوسف وليست القصيرة، كلها قصة، سورة القصص، وكثير من سور القرآن القصص. القصص وعظيم ومؤثر كما بيّن الله جل وعلا، وتأثير لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، بل إن الله ختم قصة الأنبياء في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ونحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، هكذا يقول الله جل وعلا في سورة يوسف. القصص يجب أن يعتني بها الآباء، المعلمون، المربون، الدعاة، ولكن لا يذكر إلا الحقائق الثابتة، وليس كما كان يفعل القصاص، يأتون بقصص كاذبة وباطلة يقولون من أجل أن يهتدي الناس. ذكروا أن رجلا يوم من الأيام قام يعظ الناس وقال: إن كنا في المقبرة وجاءوا بشخص يريدون أن يدخلوه القبر، فاعترض على جنب، عدلوه ما استطاعوا، يريدون أن يدخلوه قبره، ويشهد معي فلان، فأشار إلى واحد موجود، فقام الرجل قال: كذب، غير صحيح ما قال. سكت. لما خرج قال: ليش كذبتني؟ قال: لأنك كذبت. قال: خلنا نعظ الناس، ما يعتبر الناس بهذه القصص. قال: ما يعتبرون إلا بالصدق، ما يعتبرون بالكذب. فجزاه الله خير، قام وكذبه. فهناك من يسمى بالقصاص، هم هؤلاء، إذا المصطلح عند العلماء، هم الذين يقصون قصصا كاذبة وأخبار كاذبة ويبالغون فيها. يقولون: جاءوا بجنازة مثلا أرادوا يدخلوها الحرم فتعترض ما دخلت، وخذ من الكذب. هذا كله غير صحيح. إنما القصص الحقيقية في القرآن كما قال الله جل وعلا في وبينا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت فعلك. القصص مؤثرة أيها الأخوة، فيها عبرة وفيها تثبيت. عندما نقرأ هذه القصص في القرآن، والقرآن مليء من قصص الأنبياء وغيرهم من المؤمنين والكافرين، كقصة قارون وفرعون وهامان وغيرهم من الأمم، فالعناية بها حتى من قبل المربين. لكن مع كل أسف هناك من شغف بقصص الباطلة، ما يسمى بالقصص الأدبية، ولا أعمم، بل بعضها خاصة تجد فيها قصص الغرام والكذب، واستعاضوا بذلك عن قصص القرآن وقصص السنة. انظروا واسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام بكلمات لم أتمكن من اختصارها، كلمات تكتب بماء الذهب. يقول شيخ الإسلام: فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه فيه. يعني إذا أخذ من القصص الباطلة قلت رغبته في قصص القرآن وقصص السنة والقصص الثابتة. يقول: بخلاف من صرف همته ونهمته إلى المشروع، فإنه تعظم محبته له ومنفعته به، ويتم دينه ويكمل إسلامه. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه، شيلات وموالات وغيرها، يقول: ولذلك تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى ربما كرهه. ومن أكثر، تأمل سبحان الله، ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذلك الموقع. ومن أدمن ذكر قصص الملوك والرؤساء والدول لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذلك الاهتمام، ونظير هذا كثير. هل نعنى إذن بالقصص الصحيح الثابتة ونربط أبناءنا بقصص القرآن؟ لأن الأولاد يحبون القصص، ومليئة، القرآن مليء والسنة مليئة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقص أخبار السابقين وكذلك. أيضا لأن سأختصر، كانوا يعبدون قوم هود، لا يفهم أيها الأخوة أنهم لا يعبدون الله، هم يعبدون الله لكن أشركوا معه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قالوا أجئتنا، يقولون لمن؟ يقولون لهود عليه السلام كما مر معنا، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فالشاهد أن كثير من المشركين يعبدون الله لكن على جهل وضلاله، وأشركوا معه. ومن أشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، حتى الرياء. أين قبر هود؟ هذه فائدة قاعدة لكم يا أخوان مهمة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قبور الأنبياء فالذي اتفق عليه العلماء هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه، يعني أنه المعروف. فإن قبره منقول بالتواتر، وكذلك قبر صاحبيه. وأما قبر الخليل إبراهيم عليه السلام فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره في الخليل، ولكن أما ما عدا فالصحيح أنها لا تعرف قبور الأنبياء أبدا، لا قبر موسى ولا قبر هود ولا قبر صالح. فمن جاءكم ويقول أن قبر النبي فلان غير هذا، غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل عليه السلام، فقد كذب. وفي تجار الكذب. وهناك الآن قبر يسمى قبر هود. يقول شيخ الإسلام: ولكن ليس في معرفة قبور الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية، وليس حفظ ذلك من الدين، ولو كان من الدين لحفظه الله كما حفظ سائر الدين. وذلك أن عامة من يسأل عن ذلك إنما قصده الصلاة عنده والدعاء بها ونحو ذلك من البدع المحرمة. وهكذا قبر هود، هناك الآن من يحج له يدعون أن قبر هود وليس بقبره، ويقدمون القرابين، والله المستعان. فإذا نقول لم يثبت قبر أي نبي من الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم على قول أكثر العلماء، وإلا بعض العلماء يقول لم يثبت، لكن نقول أكثر ولعل وصح، أما ما عدا ذلك فلا لا نعلم. فهذه مفيدة في التعامل معها. أيضا من تلك الوقفات يقولون عن هود: ما جئتنا ببينة. والبعض يتصور أنه ليس هناك بينة مع هود. أنا سأذكر لكم آية واستنباط عجيب للشيخ السعدي. أما الآية فيقول الله جل وعلا: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. الله أثبت أن لهم آية وإن كنا لا نعلم. أما استنباط الشيخ السعدي فعجيب أيها الأخوة، كي انظروا كيف استنباط. هكذا التدبر. يقول هود عليه السلام لقومه: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أين التدبر أنها آية؟ يقول: معروف أن عاد من أقوى الأمم، من أقوى الأمم على الإطلاق، إرم ذات العماد ذات القوة والطول. وبين الله: استغفر ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم، وهو وحده يتحدى كل القبيلة وحده ويعجزون أن يصلوا إليه. قال: هذه آية، هذه وحدة كافية. ولم ليس ساحر ولا كاهن، إذا كان واحد فقط. وهود عليه السلام يتحداهم هذا التحدي، نعم، فكيدوني جميعا وليس بعضكم ثم لا تنظرون، فعجزوا أن يصلوا إليه. قال أي آية أعظم من هذه الآية؟ يقول الشيخ عبد الرحمن هذا استنباط وتدبر، وقد فعل ذلك أيضا قبله نوح عليه السلام كما في سورة يونس، تحداهم ثم افضوا إلي ولا تنظرون. هذه لا شك أنها من الآيات العجيبة، أن يأتي فرد واحد مع أمة من أقوى الأمم كما في القرآن والسنة ويعجز أن ويتحداهم أيضا. لاحظوا التحدي يثير، التحدي يثير، وهذا معروف حتى بين الأطفال حتى بين الشباب، لو جاء واحد يتحدى انظر ماذا يفعلون، ومع ذلك لا يستطيعون أن يصلوا إليه. قال هذه آية عظيمة جدا. كذلك من الوقفات أن هود عليه السلام زهد في أيديهم، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجر إلا الذي فطرني أفلا تعقلون. وفي الشعراء يقول الله جل وعلا عن هود عليه السلام، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كل الأنبياء أيها الأخوة نسوا على هذا المثل، أنهم لا يسألون قوم أجرا. يا قوم اتبعوا المرسلين، وهذا رجل صالح صاحب الثلاث في قرية ياسين في سورة ياسين، اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا. أما في سورة هود سورة الشعراء كل الأنبياء الذين ذكر الله جل وعلا نصوا على عدم أخذ الأجر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسألكم عليه أجر وما أنا متكلفين. الشاهد أن على الداعية أن يتنزه عما في أيدي الناس، وأن لا يأخذ من أيديهم شيئا. بعضهم يتأول فيزهد الناس في دعوته، لكن إذا رأوه عفيفا صادقا لا يأخذ على دروسه ولا على محاضراته ولا على شيء، فإنه يجعل الله له القبول. وإذا جعل الله له القبول في السماء جعله القبول في الأرض، والناس يثقون به، لأنه لو كان صاحب دنيا لتغيرت الأمر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويوفق ولاة أمورنا ويمثل كل خير. ادعوا لإخوانكم المستضعفين وللمجاهدين في كل مكان، ادعوا لهم أيها الأخوة، فهم بحاجة إلى دعائكم، وادعوا لأنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.